بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يهريق الماء على البول. قال: حدثنا خالد، وكأنه ابن مخلد القطواني، قال: حدثنا سليمان وهو ابن بلال، عن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وقد سبق الحديث، وإنما بوب عليه في هذا الموضع باب يهريق الماء على البول. يستفاد منه أن البول يطهر بصب الماء عليه. وقد سبق معنا ذكر فوائد هذا الحديث، أو ذكر شيء من فوائد هذا الحديث. والإمام البخاري رحمه الله إذ يكرر الأحاديث، فإنما هذا لكثرة الفوائد المستنبطة منها، فهو يبوب على الحديث أكثر من تبويب، على حسب ما يستنبطه منه من الفقهيات. ولهذا قالوا: فقه البخاري في أبوابه. وإذا نظرت في بعض التبويبات يتبين لك عمق فقه هذا الإمام، فإنه يستنبط استنباطات قوية وعجيبة في كثير من المواضع. فلا غير أن يكرر الحديث، لأن تكرير الحديث إنما هو لبيان فائدة فقهية فيه، أو فائدة إسنادية. قد تكون الفائدة في إسناده، وقد تكون الفائدة في متنه، إضافة إلى الإشارة إلى الفقه الذي يتضمنه ذلك الحديث. فلن تعدم خيرا من تكراره للأحاديث، إما فائدة إسنادية من حيث بيان كثرة طرق هذا الحديث وذلك يزيده قوة، أو فائدة في المتن من حيث ذكر بعض الروايات التي تكون في بعض الطرق، وهكذا أيضا بيان ما يستنبط من الحديث من الفوائد. ورحمه الله رحمة واسعة. وكم من التبويبات التي يحير فيها من بعده، يبوب تبويبات فيأتي الشراح ويخوضون في مراد الإمام البخاري بهذا التبويب، ماذا يريد بهذا الباب، وهذا يأتي بكلام وهذا يأتي بكلام، وأحيانا يقف الشخص حائرا. نعم، هذا يدلك على عمق فقه الإمام البخاري وقوة استنباطه من الأدلة. ومن أعلم الناس بمقاصد الإمام البخاري الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فإنه مكث في شرح الإمام البخاري ما يقارب 20 عاما، 20 عاما وهو يشرح في تبويبات البخاري وأحاديثه وأسانيده، ويعتبر من أحسن الشروح إن لم يكن أحسنها، لولا ما فيه من بعض التأويلات و وبعض الأقوال التي خولف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن حيث الجملة وهو من أحسن من شرح صحيح البخاري، حتى إنه ذكر على الإمام الشوكاني أنه قيل له: لماذا لا يشرح صحيح البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري، تمثل بالحديث إشارة إلى أن الفتح جمع فأوعى ممن سبقه من الشراح رحمه الله. ويستفاد من قصة هذا الأعرابي إضافة إلى ما سبق ذكره أن الجاهل يعذر بجهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ ذلك الأعرابي، وهكذا لم يوبخ معاوية بن الحكم السلمي، وقد سبق ذكر حديثه، لأنه جاهل ما يعرف الحكم الشرعي في هذا. ويستفاد منه قاعدة فقهية، وهي دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، أو درء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، فإن بول هذا الأعرابي مفسدة، لكن هناك مفسدة أعظم منها، وهي أنه لو أن الناس زجروه وقاموا إليه ربما قام ويرى في المسجد فلوث أماكن أخرى ولوث نفسه، وهذه مفسدة أكبر، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وهكذا أيضا مفسدة أخرى متوقعة، وهي أنه يقطع البول مثلا، فإذا قطعه تضرر. ويذكر الأطباء أن قطع البول يؤثر على الكليتين، وهذه مفسدة أكبر من مفسدة بوله في المسجد، لأن البول في المسجد يصب عليه الماء ويطهر. نعم، هي أعلى من إصابته بالضرر، لا ضرر ولا ضرر، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وأيضا ربما لو قام يجري في المسجد يجري وهو مكشوف العورة، هذه مفسدة أيضا، إضافة إلى تناثر البول هنا وهناك. واستفاد منه أيضا التيسير على الناس، وقد سبق هذا في الدرس الماضي: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يستفاد منهما بوب عليه البخاري هاهنا باب يهريق الماء على البول، وأن الأرض تطهر بصب الماء عليها. لكن ينبه على أن النجاسة إن كان لها عين قائمة حيث أنها ترى كالغائط مثلا والدم، دم الحيض ونحو ذلك، فإنه أولا تزال تلك العين، عين النجاسة، ثم بعد ذلك يصب الماء. أما إن لم يكن لها عين قائمة كالبول مثلا فيكتفى بصب الماء عليه. بعضهم قال بأن هذا الحديث يستدل به على أن الأرض إذا أصيبت بنجاسة لا تطهر بالشمس ولا بالريح، وهذا الاستدلال قد أجيب عنه كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء من باب المبادرة إلى تطهير تلك الأرض، لأن المسجد يحتاج الناس إليه أن يصلوا فيه ونحو ذلك، وربما تأخرت إزالة النجاسة بالريح والشمس ونحو ذلك، وإلا فلو كانت أرضا تأتي عليها الشمس والرياح وحصل لتلك النجاسة زوال فإن هذا يكفي، فإن هذا يكفي. ويؤخذ من هذا الحديث وجوب الصلاة في مكان طاهر، وأنه لا يجوز الصلاة في الأرض النجسة، لمبادرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غسل ذلك البول. يعني لابد من طهارة المكان، ولو كان هناك شيء من البول مثلا، لا سيما في البيوت التي فيها الأطفال قد يحصل شيء من هذا، فيتخذ الشخص شيئا للصلاة في السجادة ونحو ذلك يفرشه ويصلي عليه ولا يضره ما تحته. وإلا في الأصل أنه إذا تنجست الأرض البول يبادر إلى غسلها وتنظيفها. حتى هذه السجادة الموجودة في المساجد الآن نفس الحكم، يبادر إلى غسلها بالماء مع شيء من الدلك، نعم، وتنشيف الماء أيضا، لأن المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان ترابا لم يكن مفروشا، ومعلوم أن الماء إذا صب على التراب فإنه يغور في الأرض، أما مثل هذه السجاجيد غالبا يكون تحتها، نعم، هذا البلاط ونحوه من الأرض الصلبة، مثل هذا لا يغور فيه الماء، يحتاج إلى أن ينشف الماء بعد أن يصب عليها. لم يذكر في الحديث أن هذا الأعرابي استنجى أو استجمر، فهل يستدل بهذا على عدم وجوب ذلك؟ لا يستدل، لا يستدل بهذا، نعم، لأنه مسكوت عنه، وقد تقدم معنا حديث ابن عباس، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في رواية لا يستنزه من بوله، لابد من الوضوء أو لابد، يعني لابد من الاستنجاء أو الاستجمار، هذا وهذا. وهنا فائدة أخيرة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال مسألة في المساجد الآن، قال المساجد الآن بها فرش على الأرض، وكيف يمكن تطهيرها إن حدث ذلك؟ قال الجواب نعم، كما نعلم غالب الفرش التي يوضع على الأرض يلصق بها الفرش، غالب الفرش الذي يوضع على الأرض يلصق بها ولا يمكن إخراجه، فيتم تطهيره بأن نأتي بإسفنج أولا لأجل أن يشرب الماء هذا الإسفنج ما كان بالأرض من الماء، فإذا تنقى صببنا عليه الماء ثم أتينا بإسفنجة جديدة أو بالأولى بعد غسلها والتقطنا الماء الذي صب عليه، واضح، يعني يصب الماء ثم ينشف، وإنما قال بالإسفنج لأنه ينشف الماء ويشرب الماء كما هو معلوم. هذه بعض الفوائد التي لم تذكر في الدرس الماضي وأشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه.